لم يعرف الزمان ولم يسجل التاريخ في سفره، ولم تشهد المعتقلات والسجون بطولها وعرضها حركة كالحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة التي شكلت تجربة رائدة ومسيرة حافلة في العطاء على مدار سنين الصراع مع العدو الصهيوني. هذه التجربة التي ضاهت في مستوى أدائها وبرامجها عدة مدارس فكرية متعددة رغم قسوة الحياة الاعتقالية ووحشية السجان، إلا أن صدق الانتماء وتطور التجربة حول المعتقلات إلى قلاع ثورية تخرج منها آلاف الكوادر الحزبية المنظمة التي استطاعت أن ترسم ساحتنا الفلسطينية، تلك الطاقات الخلاقة التي عكست تجربتها النوعية في المضمون والأداء وفي مجالات كثيرة في ساحات العمل الأوسع ووسط الجماهير في الميدان. إذاعة صوت الأسرى تقدم برنامج الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة عبر صوت الأسرى. الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة. إعداد وتنسيق مها السقة، تعليق إباء الأغا، مونتاج أحمد الأطرش، إخراج ناصر حرارة، إشراف عام الدكتور رأفت حمدونة، إنتاج إذاعة صوت الأسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من سلسلة حلقات تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة. انتهينا في الحلقة الماضية عند الحديث عن انتفاضة الأقصى وتداعياتها على السجون والأسرى. اليوم نواصل حديثنا عن مراحل الحركة الأسيرة ونصل إلى مرحلة سماها البعض مرحلة الانقسام السياسي والنضال الجماعي والفردي، وامتدت من العام 2006 حتى العام 2015. عاش الشعب الفلسطيني في العام 2006 أحداثاً دامية وانقساماً مريراً، راح ضحيته العديد من أبناء هذا الشعب المناضل، وكعادة الأسرى الذين لم يكونوا بعيدين يوماً عن شعبهم رغم قيود السجان، قرأوا المأزق الفلسطيني قبل وقوعه وشاهدوا نهاية النفق المظلم قبل الدخول إليه، فحذروا القوى الفلسطينية من الانجراف نحوه كونه سيقوض أسس المجتمع الفلسطيني وركائزه ولن يكون إلا لصالح العدو الصهيوني ومشروعه. لعبت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال دوراً فريداً ومميزاً في المصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال إصدارها وثيقة الأسرى بعد حالة الاقتتال والانقسام السياسي الذي وقع بين حركتي حماس وفتح. وقد جاءت وثيقة الأسرى لتشكل رافداً يؤسس لحوار وطني شامل يبنى عليه في إعادة اللحمة الوطنية. وفي 9 مايو/آيار من العام 2006 تم الإعلان عنها باسم الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في السجون. يتحدث المحرر عبد الرحمن شهاب عن فكرة هذه الوثيقة.
وثيقة الأسرى جاءت في ظروف كان يمر الأسرى في مرحلة ألم عميق نتيجة ما يحدث في الشارع الفلسطيني من تصادم بين حماس وفتح، وكان صراعا في مقدمته يبدو أنه سيصل إلى ما وصل إليه صراعا دمويا، فكانت المقدمات يلمحها الأسرى. الأسرى بطبيعتهم أكثر شريحة في المجتمع الفلسطيني ملتقية مع بعضها رغم اختلاف مشاربها الفكرية والسياسية، فكان استدراكا منهم لهذا الأمر الذي كان يبدو متفجرا، أنه يجب صياغة ورقة تجمع الفلسطينيين وتقدم إلى مؤتمر كان في ذلك الوقت في شهر 5 2006، قد عقد في رام الله وغزة مؤتمر المصالحة الفلسطينية، فقدمت الوثيقة لهذا المؤتمر. كنا نريد أن يكون لها قوة في الشارع الفلسطيني لكي تفرض نفسها على المؤتمرين في ذاك المؤتمر، وأنها تعبر عن الأسرة، كانت هذه اللي هي الفكرة، وأن يقوم المؤتمرين بتلقفها والتعامل مع هذه الوثيقة وتغيير ما يريدون أن يغيروه، لكنها كانت هي متقدمة جدا في مرحلتها.
وعن أهم بنود هذه الوثيقة يتحدث المحرر شهاب.
يعني هذه الوثيقة تضمنت بعض البنود، أهم هذه البنود إعادة صياغة إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أساس مصلحة ومقاومة الشعب الفلسطيني. النقطة الثانية التي كان يراها الأسرى هو تركيز المقاومة في الأراضي التي احتلت عام 67. كان هناك مسألة يجب علاجها، وهي كيفية تقاسم القوة أو السلطة في السلطة الفلسطينية في النظام السياسي الفلسطيني، تكليف الرئيس أبو مازن بالعلاقات الخارجية والدبلوماسية، بشرط أن لا يتم أي عقد اتفاق مع الاحتلال أو مع أي جهة خارج فلسطين إلا بالعودة إلى الشعب الفلسطيني وإلى المجلس التشريعي الفلسطيني، والذي غالبيته من حركة حماس، والعودة إلى أي اتفاق شامل يجب أن يستفتى عليه الشعب الفلسطيني. طبعا هذا البند يختلف مع رؤية الجهاد الإسلامي، ولذلك فإن الموقع من الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي سجل تحفظه على هذا البند. هناك بند يتعلق أيضا بتشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإدانة الحصار والإسراع إلى إنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في مارس أذار 2005 فيما يتعلق بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، أيضا في يشمل كل مراحل مناطق الشتات الفلسطيني.
الموقعون على وثيقة الأسرى الوطنية أو ما تسمى بوثيقة الوفاق الوطني عدد من القادة في سجون الاحتلال، يذكرهم المحرر شهاب في حديثه.
الموقعين كان عن فتح مروان البرغوثي، عن حماس الشيخ عبد الخالق النتشة، عن الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي، وعن الجبهة الديمقراطية عبد الرحيم ملوح، عن الجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح، وعن الجبهة الديمقراطية الرفيق مصطفى بدارنا.
أبرز ملامح هذه المرحلة من مراحل الحركة الأسيرة حسب الأسرى الذين عاشوا تلك الفترة هو الاستقرار النسبي للأوضاع في السجون بشكل عام بعد أن خبا أوار الانتفاضة وتوقفت تقريبا سيول الاعتقالات، وتمازجت التجارب بين الأسرى القدامى والجدد على ضوء التنقلات الكثيرة، لكن إدارة السجون استغلت حالة الانقسام الفلسطيني وقامت بفرض واقع مشابه داخله، وقامت بفصل الأسرى وصنفتهم تنظيميا، وخاصة أسرى حركتي فتح وحماس. تأثرت السجون بالانقسام وفصل الأسرى حتى أصبح أسرى فتح يقطنون سجونا غير التي يقطنها أسرى حماس رغما عنهم، فهذه سياسة المحتل التي يتبعها دائما، فرق تسد. لم تطل حالة الانقسام في السجون، ولم تحقق إدارة السجون هدفها في تفريق الأسرى وإرغامهم على عيش حالة الإحباط. فمع سماع الأسرى لخبر أسر المقاومة الفلسطينية للجندي الصهيوني جلعاد شليط، عاد الأمل وعادت أحلامهم بالحرية، ترسم أياً كانوا من أبناء هذا الوطن أسرى وأسيرات. لقد عاش الأسرى فترة لا تصفها كلمات، يقول عنها من عاش الأسر ومرارته وتأمل بالفرج المحرر رامز الحلبي.
طبعا في عندما قامت المقاومة الفلسطينية بخطف أسر الجندي جلعاد شليط، لربما كانت كل الأبواب موصدة مغلقة أمامنا، لا نرى بصيصا من الأمل إلا في وجه الله عز وجل. أصحاب المحكوميات العالية، ما أن تسأليهم، أقصد بالمحكومات العالية المؤبدات أو المحكومون بعشرين وثلاثين عاما، متى الإفراج؟ شو في أخبار؟ مباشرة الأمل في وجه الله، الأمل في وجه الله. عندما جاءنا خبر أسر شليط على أيدي رجال المقاومة، رحم الله شهداءهم وأحياءهم إن شاء الله، تماما كل شيء في السجن تغير. كنت أنا ذاك في سجن رامون، كل شيء تغير، كل الوجوه العابسة تبسمت، كل الشفاه القاطبة كهكهت وصعدت، يعني هذه الضحكات وصدحت في أنظر إلى الجدران، والله كانت الجدران حتى كأنها تضامنت مع الأسرى، مساكين المحكومين محكوميات عالية، وبدأت الأحلام مباشرة تسري فيها الحياة. سيتم الإفراج عنا غدا، بعد غد، الشهر القادم، العام القادم. كل واحد من الأسرى بدأ يعد أحلامه ويعد مستقبله في هذه الصفقة، تماما يعني نشبه نبتة ذابلة في صحراء قاحلة، من الله عليها بغمامة فأنزلت مزنها فأورقت وأخضرت ثم أثمرت بفضل الله بصفقة وفاء الأحرام.
وكذلك تتحدث الأسيرة منى قعدان عن شعور الأسيرات حينها بقولها:
لما سمعنا عن أسر شريط كانت فرحة عارمة، وكأننا سوف يفرج عنا في الوقت ذاته. كنا ننتظر، حتى في بعض الأسيرات بدأوا في تجمع أغراضهم على أساس أن إحنا مروحين مباشرة، فكانت هذه الفرحة لا توصف. ومع ذلك يعني كنا حاطين يعني انه احتمالات انه ممكن ان احنا شملنا الطفره او ممكن لا، ولكن تبقى الاراده والايمان بالله موجوده انه ان شاء الله رب العالمين راح نتحرر، وراح يكون هذا البصيص امل الأسرى المؤبدات الذين يقضون سنوات طويله وهم ينتظرون هذه اللحظات. فكنا احنا على امل، حتى كنا نجلس مع الأسيرات مع بعض، كنا احنا ان شاء الله رب العالمين حتى لو تشملنا الصفقه اذا كان في مجال ان نستبدل غيرنا من الأسرى المؤبدات.
بعد الحرب الصهيونية على قطاع غزة في العام 2008-2009 عقدت صفقة بين الاحتلال وحركة حماس، تم بموجبها تسليم حركة حماس للاحتلال شريط فيديو لمدة دقيقة واحدة يظهر فيها الجندي جلعاد شليط حيا. وقد عرفت هذه الصفقة بصفقة شريط شليط، وذلك مقابل أن تفرج إسرائيل عن 20 أسيرة فلسطينية من سجونها. وكانت الأسيرات من تنظيمات فلسطينية مختلفة: 5 أسيرات من حركة فتح، وأربع من حماس، وثلاث من حركة الجهاد الإسلامي، وواحدة من الجبهة الشعبية، وسبع أسيرات مستقلات. وأما جغرافيا فإن 19 أسيرة من الضفة الغربية، وأسيرة واحدة مع طفلها من قطاع غزة، وهي المحررة فاطمة الزق وطفلها يوسف. الأسيرة المحررة فاطمة الزق تتحدث لنا عن تلك الأيام:
دائما الأمل موجود لله سبحانه وتعالى، ومن ثم برجال المقاومة الفلسطينية عهدناهم وصادقين إن تحدثوا يعني فعلوا وكان شيئنا الموصى على الأرض. هذا الأمل الذي كان يحيي فينا الأمل دائما. حينما كنت في مكتب التحقيق يعني كان حديث من ضباط المخابرات أن حظك أن هناك يعني شاليط في يد المقاومة. كان هذا الحوار وهذا الحديث من ضباط المخابرات، نحن لا نأخذ الأمل منهم. طبعا هذه كانت عبارة عابرة من هذا الضابط، ولكننا نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى الأمل من عنده، ومن ثم في رجال المقاومة، ومن ثم في ثقتنا الكبيرة في الله وفي إيماننا بقضاء الله وقدر الله. حينما كنت أتعايش مع أخواتي في داخل السجون كان هناك في داخلنا أمل كبير، كان في استعداد، كان في همة، وفي بعض المرات كانت الأسيرات تشحب هممها وتضب أغراضها في يعني حقائب. حينما كنا نسمع بعض الأخبار من الإذاعات من المحطات كان هناك أمل كبير، ولكن حينما يعني أبصرنا بالفعل هذا الأمل كان الوضع أكثر يعني سعادة وفرحة، ولكنها كانت بالفعل منفوصة في البداية. طبعا كان هناك 20 أسيرة، طبعا هناك احنا تركنا من خلفنا أعداد كبيرة من الأسيرات، يعني العشرات من الأسيرات في سجن هاشارون وفي سجن الدامون من أخواتنا بناتنا. الوجع كان كبير، ولكن حينما أبرمت الصفقة بالكامل، أنا لا أريد أن أقول تبيضت السجون من النساء، ولكن تركت هناك أحبة على قلوبنا من الأخوات، ومنهم الحرة الآن طبعا هي محررة لينا الجربوني، تركت هناك في داخل السجون أيضا كانت ورود قاسم وكانت خديجة أبو عياش. الأخوات الثلاثة كانوا من الداخل المحتل، وكان يعني معارضة من الاحتلال الإسرائيلي بأن يكونوا من الأخوات اللواتي يخرجن في هذه الصفقة. تحررت خديجة بفعل انتهاء حكمها وورود، وطبعا بقيت لينا لحين أن أنهت حكمها 15 عاما في داخل السجون الإسرائيلية. طبعا إحنا نقول الله سبحانه وتعالى سيعوضها الخير، وكل شيء مكتوب ومقسوم عند الله سبحانه وتعالى.
صفقة شاليط أو صفقة وفاء الأحرار كما يحب أن يسميها الفلسطينيون تعد إحدى أضخم عمليات تبادل الأسرى العربية الإسرائيلية. كانت مميزة لأن الفلسطينيين استطاعوا الحفاظ على الجندي الصهيوني جلعاد شاليط أسيراً لنحو 5 سنوات رغم خوض الاحتلال حربين على قطاع غزة. نتحدث في تفاصيلها وعن أسرى كثر تحرروا خلالها في الحلقة القادمة لنستكمل هذه المرحلة من مراحل الحركة الأسيرة.
الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة التي استطاعت أن تصنع نبراس البطولة والتضحية وتسطر تاريخاً رائعاً ومشرقاً كتبت حروفه بالدم والمعاناة، كتبت حروفه بالدم والمعاناة بالصمود والإرادة الفولاذية، لهذا سيبقى محفوراً بالذاكرة تتناقله الأجيال بكل فخر ليسوغ إكليل الرفعة والقداسة على جبين كل من اعتقل وعانى عذابات قيد السجان. ستبقى تجاربهم وذكرياتهم المريرة قناديلاً ومفاخر تدوي بذاكرة ذوي الأسرى وأحبائهم وأصدقائهم. قدمنا لكم تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة، تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة. إعداد وتنسيق مها السقة، تعليق إباء الأغا، مونتاج أحمد الأطرش، إخراج ناصر حرارة، إشراف عام الدكتور رأفت حمدونة، إنتاج إذاعة صوت الأسرى.